الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخيرته من خلقه وأمينه على وحي نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، لقد دلت الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة على فضل العلم والتفقه في الدين وما يترتب على ذلك من الخير العظيم، والنصوص في هذا كثيرة ومعلومة، ويكفي في شرف العلم وآله أن الله عز وجل استشهدهم على وحدانيته وأخبر أنهم هم الذين يخشونه على الحقيقة والكمال. قال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائم بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فاستشهد الملائكة وأولي العلم على وحدانيته سبحانه، وهم العلماء بالله، العلماء بدينه، الذين يخشونه سبحانه ويراقبونه ويقفون على حدوده، كما قال الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ومعلوم أن كل مسلم ومؤمن يخشى الله، ولكن الخشية الكاملة إنما هي لأهل العلم، وعلى رأسهم الرسل عليهم الصلاة والسلام، ثم من يليهم من العلماء على طبقاتهم. فالعلماء هم رسل الأنبياء، فالخشية لله حق، والخشية الكاملة إنما هي من أهل العلم بالله والبصيرة به وبأسمائه وصفاته وعظيم حقه سبحانه وتعالى. وأرفع الناس في ذلك هم الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ثم يليهم أهل العلم على اختلاف طبقاتهم في علمهم بالله ودينه. والجدير بالعالم أينما كان ويطالب العلم أن يعني بهذا الأمر، وأن يخشى الله وأن يراقبه في كل أموره وفي كل ما يلزمه من حق الله وحق عباده. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيحين في حديث معاوية رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. قلت: أخرجه البخاري عن معاوية بن أبي سفيان. ومن أعرض عن الفقه في الدين فذلك من العلامات على أن الله ما أراد به الخير، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول صلى الله عليه وسلم: فيما رواه الشيخان عن أبي موسى رضي الله عنه: إن مثل ما بعثنا الله به عز وجل من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلى والعشب الكثير، وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا، وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلى، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعث الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. قلت: الرواية السابقة لمسلم في صحيحه وفي رواية البخاري جاء بهذا اللفظ: مثل ما بعث له به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلى والعشب الكثير، وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصابت منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعث الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. فالعلماء الذين وفقوا لحمل هذا العلم طبقتان: إحداهما حصلت العلم وفقت للعمل به والتفقه فيه واستنبطت منه الأحكام فصاروا حفاظا وفقها نقلوا العلم وعلموه الناس وفقههم الله فيه وبصروهم ونفعوهم، فهم ما بين معلم ومقرئ، وما بين داع إلى الله عز وجل ومدرس للعلم، إلى غير ذلك من وجوه التعليم والتفقيه. أما الطبقة الثانية فهم الذين حفظوه ونقلوه لمن فجر ينابيعه واستنبط منه الأحكام، فصار للطائفتين الأجر العظيم والثواب الجزيل والنفع العميم للأمة. وما أكثر الخلق فهم كالقيعان التي لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء لإعراضهم وغفلتهم وعدم عنايتهم بالعلم. فالعلماء وطلبة العلم على خير عظيم وعلى طريق بحمد الله مستقيم لمن وفقه الله لإخلاص النية والصدق في الطلب. والدور العلمية التي يدرس فيها العلم الشرعي، وهكذا المساجد التي تقام فيها الحلقات العلمية الشرعية شأنها عظيم وفائدتها كبيرة، لأنها مهيئة لنفع الناس وحل مشاكلهم، فالمتخرجون فيها يرجى لهم الخير العظيم والفائدة الكبيرة والنفع العام. فلا ينبغي لمن من الله عليه بالعلم أن ينزوي عن نفع الناس وتفقيههم وتذكيرهم بالله وبحقه وحق عباده، سواء كان ذلك من طريق التدريس أو القضاء أو الوعظ والتذكير أو المذاكرة بين الزملاء والإخوان في المجالس العامة والخاصة. كما ينبغي لأهل العلم أن يشاركوا في نشر العلم عن طريق وسائل الإعلام لعظم الفائدة في ذلك ووصول العلم إلى ما شاء الله من أنحاء الأرض، ومعلوم ما في ذلك من الخير العظيم والنفع العام للمسلمين وشدة الحاجة إلى ذلك في هذا العصر، بل في كل عصر، ولكن في هذا العصر أشد لقلة العلم وكثرة دعاة الباطل. فالواجب على من رزق العلم أن يتحمل مشقة في نفع الناس به قضاء وتدريسا ودعوة إلى الله عز وجل وفي غير هذا من شؤون المسلمين، حتى تحصل الفائدة الكبيرة والثمرة العظيمة من هذا الطلب. وطالب العلم يطلب العلم لينفع نفسه ويخلصها من الجهالة ويتقرب إلى ربي عز وجل بما يرضيه على بصيرة وحسن دراية، ولينفع الناس أيضا ويخرجهم من الظلمات إلى النور، ويقضي بينهم في مشاكلهم ويصلح بينهم ويعلم جاهلهم ويرشد ضالهم ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر إلى غير ذلك. ومن الأمور التي تنفع الناس وتحل بها المشاكل وينتشر بها العدل توجه أهل العلم والبصيرة والخشية لله سبحانه للقضاء بين الناس وتعليمهم. ومعلوم أن القضاء ما يعظم الله به الأجور ويرفع به الدرجات لمن أصلح الله نيته ومنحه العلم النافع وقصد به الخير المسلمين، وهو إن كان خطيرا وإن كان سلفنا صالح يهابونه ويخافونه، ولكن الأحوال تختلف والزمان يتفاوت، والناس اليوم في أشد ضرورة إلى العالم الذي يقضي بين الناس على بصيرة ويخاف الله ويراقبه في حل مشاكلهم. فلا ينبغي لمن أهله الله للقضاء بين الناس ومنحه العلم والبصيرة واشتدت عليه الحاجة أن يمتنع عن قبول القضاء، بل يجب عليه أن يقبله وأن يوطي نفسه على العمل بعلمه وأن ينفع ما أريد منه وأن ينفذ ما أريد منه وأن ينفع الناس بعلمه، ويسأل رب التوفيق والإعانة. فإن عاجز بعد ذلك ورأى من نفسه أنه لا يستطيع أمكنه بعد ذلك أن يعتذر وأن يستقيل. أما من أول وهلة فلا ينبغي له ذلك، وهذا باب لا ينبغي لأهل العلم والإيمان والقدرة على نفع الناس أن يفتحوه، بل ينبغي لأهل العلم أن تكون عندهم الهمة والعالية والقصد الصالح والرغبة في نفع المسلمين وحل المشاكل التي تعترض لهم، حتى لا يتولى ذلك الجهلة، فإنه إذا ذهب أهل العلم تولى الجهلة ولا شك. وقد صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقى عالما اتخذ الناس رؤساء جهالا فسألوا فأفتوا بغير علم فأضلوا. قلت: أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، واللفظ للبخاري. وبذا يعلم أهل العلم والإيمان عظم الخطر وسوء العاقبة إذا فقد علماء الحق أو تركوا الميدان لغيرهم. ولا يخفى أن العالم سواء كان قاضيا أو غيره إذا اجتهد فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد، كما صح بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلا خطر عليه مع الصدق والإخلاص والتحري للحق. ثم إني أوصي جميع أخواني المسلمين عامة وأهل العلم وطلبتي بصفة خاصة ونفسي بتقوى الله عز وجل في كل الأمور والعمل بالعلم بأداء فرائض الله والبعد عن محارمه، لأن طالب العلم قدوة لغيره فيما يأتي ويذر من جميع الأحوال في حال القضاء وغير القضاء، في طريقه وفي بيته وفي اجتماعه بالناس وفي سيارته وفي طائرته وفي جميع الأحوال، فهو قدوة في الخير، عليه أن يراقب الله ويعمل بما علمه سبحانه ويدعو الناس إلى الخير بقوله وعمله جميعا حتى يتميز بين الناس ويعرف علمه وفضله وهدي الصالح وسيره على المنهج النبوي الذي سار عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام رضي الله عنهم مع العناية بالتواضع وعدم التكبر. وأيضا أوصي إخواني جميعا وعلى رأسهم أهل العلم وطلبتي بالقرآن الكريم، فإنه أعظم كتاب وأشرف كتاب، وقد حوى خير العلوم كلها وأنفعها كما لا يخفى، وهو أعظم عون بعد الله عز وجل على الفقه في الدين والتبصر فيه والخشية لله عز وجل، وهو المعين في التأسي بالأخبار. فأوصي الجميع ونفسي بهذا الكتاب العظيم تدبرا وتعقلا وإكثارا من تلاوته ليلا ونهارا، والرجوع عليه في كل شيء، ومراجعة كلام أهل التفسير فيما أشكل، فهو خير معين على فهم كتاب الله عز وجل، لأن هذا الكتاب هو خير وأفضل وأصدق كتاب. يقول الله سبحانه: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. ثم سنة الرسول صلى الله عليه وسلم والعناية بها وحفظ ما تيسر منها مع أكثر المذاكرة فيها، ولا سيما ما يتعلق بالعقيدة وما يجب على المكلف فعله، وما يتعلق بعمل الإنسان الخاص به فإنه به أنصق وعنايته أوجب. وقد قال الله سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ولا سبيل لاتباعه صلى الله عليه وسلم على الكمال إلا بدراسة سنته والعناية بها مع العناية بكتاب الله عز وجل. وأوصي أهل العلم وطلبته بالعناية بكتب الحديث والإكثار من قراءتها وتدريسها والمذاكرة فيها، وأهمها الصحيحان ثم بقية الكتب الستة مع موطأ الإمام مالك ومسند الإمام أحمد وسنن الدارمي وغيرهم من كتب الحديث المعروفة، ضاعف الله الأجر لمؤلفيها وجزاهم المسلمين خير الجزاء. ثم لافة أهل العلم المعروفين بحسن عقيدة وسعة العلم بالأدلة الشرعية، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم والحافظ ابن كثير رحمه الله رحمة الله عليهم جميعا، وقد برزوا في ذلك ونشروا بين المسلمين العلم الكثير وبين الناس عقيدة أهل السنة والجماعة بأدلتها من الكتاب والسنة. وأسأل الله بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يوفقنا وجميع المسلمين للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يمنحنا جميع النية الخالصة والصبر والفقه في الدين والفوز بالعاقبة الحميدة في الدنيا والآخرة. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.